يا رجائي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، الباب الثاني من كتاب الإمارة من صحيح مسلم، باب الاستخلاف وتركه. باب الاستخلاف وتركه، يعني باب جواز الاستخلاف وجواز ترك الاستخلاف، وهذا للأمير. احنا مش بنتكلم عن الإمارة في كتاب الإمارة، إذا احنا بنتكلم عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين الواحد الذي يعين ولاة الأمصار بأمره. فكل هؤلاء المفروض أنهم ولاة للأمصار والبلدان، ولكن الخليفة، الخليفة العام للمسلمين والأمير العام للمسلمين، هو الذي يعين هؤلاء الولاة. طبعا الخليفة مش موجود منذ سنة 1924 لما سقطت الخلافة على يد الهالك مصطفى كمال أتاتورك في اسطنبول في تركيا. لم يكن هناك خليفة قط إلى يومنا هذا، يقرب من 90 سنة الآن. نسأل الله تعالى أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، لأن الخليفة دي يا إخواني حصن حصين. الخليفة حصن حصين، هو الذي يدل على وحدة الأمة. لما يكون الأمة الإسلامية المترامية الأطراف الكثيرة العدد يحكمها رجل واحد، هذا يدل على وحدة الأمة، على وحدة الأمة. لكن كل بلد وكل دولة يحكمها حاكم، اللي يطلع ظالم واللي يطلع مجرم واللي يطلع حرامي واللي يطلع كويس واللي يطلع نصاب، خدت بالك، والذي يوالي الكفار ويعادي أهل الإسلام وما أكثرهم في ولاة المسلمين، فده يدل على شتات الأمة وتفرقها. فلا يمكن أن تكون هذه أمة الإسلام أبدا التي أرادها الله عز وجل وأراد بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت لم يستخلف أحدا، لم يستخلف أحدا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات استخلف عمر، ولما طعن عمر لم يستخلف أحدا، وإنما جعل الأمر شورى بين ستة من أفاضل الصحابة. وهذا لا يعد ترشيحا للخليفة، بل جعل الأمر شورى، أهم الستة هم وأنتم تختاروا واحد. إذن هو لم يستخلف، وفي هذا جواز الاستخلاف كما فعل أبو بكر، وجواز ترك الاستخلاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى العنوان اللي بيقول لي باب الاستخلاف وتركه. فليس الاستخلاف واجبا ولا ترك الاستخلاف محرما، بل هذا جائز وذاك جائز بحسب المصلحة المترتبة على الاستخلاف وتركه. قال مسلم في الحديث رقم 1823 من كتاب الإمارة: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الكوفي، حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن ابن عمر عبد الله ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب، حضرت أبي حين أصيب أي حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة المجوسي، وكلمة مجوسي يا إخواني تدل بالوهلة الأولى على مملكة فارس، لأنهم المجوس، لأنهم المجوس الذين كانوا يعبدون النار، الذين كانوا يعبدون النار، وهم إلى يومنا هذا لا يعبدون الله تعالى ولا يتبعون دينه وشرعه. وبينهم وبين العرب نوع عصبية وعنصرية وشعوبية. مملكة فارس إلى يومنا هذا تبغض العرب أشد البغض. وعمر رضي الله تعالى عنه هو الذي فتح بلاد فارس وكسر أنوف الأكاسرة، أرغم أنوفهم ودخلوا في دين الله عز وجل. فالأصل أنهم يعدون ذلك فضلا ومنا، ولكنهم أخسوا من ذلك فاعتبروها نقمة من العرب عليهم، ولابد أن يردون على العرب يوما ما. أبو لؤلؤ المجوسي هو غلام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، والمغيرة فرض عليه خراجا شرعيا 3 دنانير، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن المغيرة فرض علي خراجا وهو كثير. قال: وما خرجك؟ قال: 3 دنانير. قال عمر رضي الله عنه: وما عملك؟ قال: خراط تراس يصنع التروس وأصنع الرحى. تعرفين الرحى؟ فلاحين لحد النهارده مش كده؟ طيب. قال عمر: ما خراجك بكثير؟ يعني 3 دنانير يعني كل سنة، ايه المشكلة؟ لا بالعكس، انا شايف انها قليلة. قال عمر: ما خراجك بكثير؟ هل تصنع لنا رحا؟ فقال ابو لؤلؤة: سأصنع لك رحا يتكلم عنها العرب والعجم. الكلام حمال، هعمل لك رحايا بس ايه، ولا حصلت لا في العرب ولا في العجم، حاجة ممتازة. المعنى الثاني: سأقتلك ويتكلم بقتل إياك العرب والعجم. فلما طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة غلام المغيرة. قال: الحمد لله أن جعل موتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة. مفيش خصومة ولا عداوة ولا حق لأحد من المسلمين في ذمتي حمله على هذا. ثم قال: لقد توعدني العلج آنفا. لقد توعدني أي هددني، والعلج هو الغلام القبيح هو الغلام مين؟ القبيح. فاكرين أيام غزو العراق؟ في لغة العلوج كثرت جدا في لغة الخطاب الإذاعي وشورده. قال لقد توعدني العلج آنفا، يعني هددني. فعمر رضي الله تعالى عنه وهو القائل لست بالخب، ولا الخب يخدعني، والخب هو اللئيم. عمر بيقول أنا عمري ما كنت لئيم، لكن لو واحد حب يتلائم علينا لا نرفض هذا ونؤدبه. فما كان بوسع عمر رضي الله تعالى عنه أن يتهم أبا لؤلؤة في نيته. يقول أنت بتهددني؟ يقول لا، لا بكرمك. ويبقى ساعتها عمر هو اللي غلطان، لأنه هو أساء الظن بمين؟ بالمجوسي، الرجل الطيب. لكن لما وقع الأمر حمله عمر على الحمل القطعي من الكلام الأول، كان كلاما يفيد التهديد بدليل أنه ارتكب ما هدد به. فقال لقد توعدني العلج آنفا. أكبر مقام على مستوى العالم الإسلامي هو مقام أبي لؤلؤ المجوسي في إيران. أكبر مولد، أكبر من الحسين والسيدة وبقية الأشراف، هو مقام سيدهم أبو لؤلؤ المجوسي. وهذا يدل على مدى العداوة الشديدة من مملكة فارس إلى العرب عموما وإلى الصحابة خصوصا، ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عمر حضرت أبي حين أصيب، حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فأثنوا عليه. والثناء كلمة من كلمات الأضداد، بمعنى أنها تحمل على الخير والشر. فلان رجل صالح، هذا ثناء بالخير، وفلان رجل سوء ثناء بالشر. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. فكلمة ثناء تطلق على الخير وإيه؟ والشر. فقال النبي وجبت، قال رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء في الأرض بعضكم على بعض، أنتم شهداء بعضكم على بعض. فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثنوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقالوا جزاك الله خيرا، ليدل هذا اللفظ على أن الثناء كان بالخير ولم يكن بالشر. قالوا جزاك الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له المثوبة، يعني منحه عطاء لا يقدر، أجزل من العطاء الجزيل أي الكثير الوافر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه. وأعظم المكافأة أن تقول لأخيك جزاك الله خيرا، كأنك لا تقدر على أن تكافئه بنفسك ولا أن تثيبه على ما قدم إليك، فأنت تجعل هذا بينه وبين الله عز وجل، هو الذي يكافئه. وعطاء الله تعالى لا يعدله عطاء ولا يكافئه منه. فأثنوا على أمير المؤمنين وقالوا جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب. أمير المؤمنين لما سمعهم يثنون عليه قال: راغب وراهب. ولها تأويلات وتفسيرات كثيرة، أعظمها أنه راغب فيما عند الله من ثواب، وراهب فيما عند الله من عقاب. والرغبة والرهبة والخوف والرجاء هما جناح المسلم في حياته وعند مماته، لا يغلب أحدهما الآخر. فإن العبد إذا غلب عليه الخوف يئس من رحمة الله، وإذا غلب عليه الرجاء فرط في أوامر الله ونواهيه. فلا بد أن يطير المسلم الموحد إلى الله عز وجل في سيره إليه بجناحين، بجناحين، ولا سيما أن يغلب جناح الخوف جناح الرجاء في حال صحة الإنسان وقوته وعمله، حتى يؤدي ذلك إلى مزيد العمل. وعند الموت والاحتضار لا بد أن يغلب جانب الرجاء جانب الخوف، فيحسن الميت ظنه بربه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. وفي رواية: فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا وجد خيرا، وإن ظن بي سوءا أو شرا وجد شرا أو وجد سوءا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل يحتضر، قال النبي له: كيف أجدك؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قدم جانب الرجاء على جانب الخوف، قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف، وأمنه الذي يخاف. وأهل الإيمان أثنى الله تعالى عليهم خيرا أنهم يعبدون الله تعالى رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده ورهبا فيما عنده. لكن الأولى من خير والثانية من عقاب ونار. فلما أثنوا على عمر خيرا قال راغب وراهب، يعني أنا لا أزيد على كوني راغب فيما عند الله من ثواب وعفو وصفح، وراهب فيما عنده من عقاب وعذاب ونار. هذا تأويل. التأويل الثاني كأنه أراد أن يقول أنتم ترغبون في الاستخلاف، أو بعضكم يرغب في الاستخلاف والبعض الآخر يخاف من الاستخلاف، فأنا لا أفعل هذا ولا ذلك. ولكنه لم يذكر هذا صراحة، وإنما لمح قال لا، لو أنتوا يعني بتحاولوا معايا استخلف كما استخلف أبو بكر فإني لا أفعل هذا، أنا أرغب عن الاستخلاف وأرهب منه. عايزين نتحمل مسؤوليتكم حيا وميتا؟ لا، لا يكون. أو تأويل ثالث، أنتم ترغبون في الخلافة وهي أمانة، وهي يوم القيامة حسرة وندامة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين وسيأتي معنا، وبعضكم أهل لها ولكنه يخاف منها لأنه يعلم أنها مسؤولية، وهو التأويل الثالث من تأويلات أهل العلم. وهناك تأويلات أخرى ولكن يكفي ما ذكرنا. قالوا استخلف، قالوا لعمر وجرح يثعب دما استخلف، أي نطلب منك أن تجعل علينا خليفة. فقال أتحمل أمركم حيا وميتا؟ سؤال استنكاري الاستبعاد، لا يمكن أفعل ذلك، ويكفيني أنني تحملت أمركم ومسؤوليتكم وأنا حي، فلا أتحمل أمركم وأنا ميت. كفاية اللي حصل، كفاية أن أنا تحملته 12 سنة، وكان قبلها وزير للرسول صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. فقال أتحمل أمركم حيا وميتا؟ ده سؤال وليس خبرا، لأنه لو خبر هيبقى تقرير في الطلب، كأنه يقول لما قال له استخلف كأنه قال نعم، كأنه قال إيه أتحمل أمركم حيا وميتا، لكن لا، ده سؤال الغرض منه الاستنكار والاستبعاد، يعني لا يمكن ان انا اورط نفسي معاكم. ولذلك لما طلبوا منه ان يولي ولده عبد الله قال انما يكفي واحد من آل الخطاب. كفاية مصيبة نزلت على آل الخطاب بالاستخلاف. فالرجل ده عارف ان القصة دي مسؤولية عظيمة جدا، وأن هو مسؤول عن البغلة التي تتعثر في أرض العراق وواقعة المدينة. لما لم يمهد لها الأرض البغلة الحمار؟ يعني تصور واحد عنده استشعار بأنه سيسأل يوم القيامة عن الدواب والحيوانات والهوام والحشرات، زي حكمنا بالضبط. يعني هم ماشيين على نفس الخط. ثم قال: لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي. يعني أنا أتمنى أن نخرج من مصيبة اللي أنا تورطت فيها دي باستخلاف أبي بكر، أن أنا أطلع من الدنيا دي ومن الخلافة من غير إيه؟ من غير ما يكون لي حاجة ولا علي حاجة. ثم ده ذكاء شديد جدا. هو الواحد لما يطلع من الدنيا لا له ولا عليه، ثم هو يبقى زي الطفل المولود، مش كده؟ طب الطفل المولود لو مات يروح فين؟ الجنة. أقصى المسلمين في الجنة ولا لا؟ طيب هو بقى ذكي، لكن الواحد فينا يقول لك لا أنا عايز أطلع بجبال من الحسنات. طب بس أنت أطلع من غير سيئات هتبقى من الفائزين. وكذلك عمر رضي الله تعالى يقول: لوددت أن حظي منها. الضمير يعود على إيه؟ على الدنيا. الضمير يعود على مين؟ على الدنيا. لوددت أن حظي منها الكفاف. وبعدين ما تركناش نفصل إحنا الكفاف عشان ما نختلفش. فأطنب في القول وقال: لا علي ولا إيه؟ هو ده معنى الكفاف. ده معنى ايه الكفاف؟ ان انا عايز اطلع من الدنيا دي ولا ايه؟ ولا علي حاجة ولا لي حاجة. اطلع نظيف وصفحة بيضاء، مفيش حد يطالبني باي حاجة، ولا انا كمان اطالب حد بايه؟ بحاجة. طيب قال: فان استخلف فقد استخلف من هو خير مني. فإن استخلف فقد استخلف من هو إيه؟ خير مني. اللي هو مين؟ أبو بكر. اللي هو أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استخلف مين؟ عمر. فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وأفضل مني. اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. قال: وإن أترككم، أي بغير استخلاف، فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فوائد عظيمة جدا هنقف عندها. الفائدة الأولى: إقرار أمير المؤمنين عمر بأن أبا بكر أفضل منه. حلوة دي؟ طيب قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو إيه؟ خير مني. فهذا اعتراف وإقرار من أمير المؤمنين عمر بأن أبا بكر إيه؟ خير منه وأفضل منه. ودي عقيدة أهل السنة. واحد مرة حب يعني ينافق ويمسح جوخ لعمر وبيقول له إيه؟ والله العظيم أنا عمري ما شفت حد أحسن منك. قال: ما رأيت خيرا منك يا أمير المؤمنين. هو فاكر أن أمير المؤمنين ده حسن مبارك، فقال له: تعالى أنت شفت أبو بكر؟ شو السؤال الوجيه جدا. بقول له: أنت شفت أبو بكر؟ قال له: آه. علقه وضربه. إزاي أنت تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أنت فاكر ده كلام يرضيني؟ انت متصور انك لما تقول والله ما شوفنا احسن منك ان ده كلام هيرضيني؟ لا، عمر كان متجرد تماما، لا يعرف الا الاسلام، لا يعرف ايه الا الاسلام. تصور مثلا واحد دلوقتي بينه وبين اخ تاني خصومة وزعلان منه وبتاعه الكلام ده، وعنده حق، عنده حق في الزعل منه، لكن لما الخصم ده بيعمل عمل صالح مفاجأ بالراجل اللي زعلان ده يقول ايه؟ جزاه الله خير، الراجل ده نصر الاسلام، الراجل ده قال كلمة الحق. يعني هو نسي الخلافات الشخصية كلها واثنى على مين؟ على الرجل حين اصاب. يبقى ده يدل دلالة عظيمة جدا على شدة التجرد ونسيان الذات وحظ النفس لوجه الله تعالى. لما تلاقوا واحد بالشكل ده يا إخواني تعرفوا أن الرجل ده من الخلق الربانيين. واحد مش عايز بس إلا مرضات الله بس. يقول طب ما أنت كنت بتقول عنه كذا، يقول آه عشان هو أخطأ في كيت وكيت وكيت ومش فيه أنا بس، لا ده وقصر في دين الله وفي شرعه، لكن هو هنا أصاب، فأنا أمدحه لإصابته وأذمه لمين؟ لمخالفته. مش ده يا إخواني هو مبدأ الحب والبغض في الله؟ مش هو ده؟ ولا لما نبغض واحد نقوم شابين عليه بألف علامة إكس؟ لا ده مش دين، ده مش دين، لأن الشخص نفسه، الشخص نفسه بشحم ولحم لا يحب ولا يكره، وإنما الذي تحب أفعاله وتبغض إيه أفعاله. فيحب المرء على قدر ما عنده من خير وفضل وصلاح، ويبغض على قدر ما فيه من إيه من شر وفساد. معايا؟ يبقى القصة مش حب في الله مطلق ولا بغض في الله إيه مطلق. ده ليس من الأعمال الصالحة، ده مخالف لمبدأ الحب والبغض في الله. ليه؟ لأن الإنسان فيه خير وشر، فيحب على ما قدر ما فيه من خير ويبغض على قدر ما فيه من مين من شر. طب ما احنا بنبغض الكفار أشد البغض زي ما هما بيبغضونا بالضبط، مش كده؟ طيب لكن لو الكافر ده أسلم الآن، أسلم الآن، أنت مش بتحس إن قلبك كله رايح ناحيته؟ ونفسك تحضنه وتقعد تبوس فيه؟ وكان من شوية لو سلم عليك بتروح تتوضى؟ يعني من باب المبالغة يعني، عشان ما فيش حد يفتكر إن أنا إيه أثبت له النجاسة العينية، لأن نجاسة الكافر نجاسة إيه معنوية مش حسية.